طيب، قال رابع: العطف النسق. قوله عطف النسق بالواو وهي لمطلق الجمع. عطف النسق هو التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه، بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف، وحروف العطف 9 على الصحيح، سيأتي ذكرها حرفا حرفا. فبدأ أولا بالواو لأنها أم الباب، الواو أم الباب، فلذلك بدأ بها. فقال بالواو وهي لمطلق الجمع، والمراد بمطلق الجمع يعني الاشتراك في الحكم دون مراعاة لترتيب ولا تعقيب ولا معية إلا إذا وجدت قرينة، بخلاف بعض أحرف العطف كثم والفاء فلا تأتي لمطلق الجمع وإنما تقيد كما سيأتي معنا. قال: هذا النوع الرابع من التوابع وهو عطف النسق، وتعريفه: تابع يتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف الآتي ذكرها. والنسق بفتح السين مصدر نسقت الكلام أنسقه، أي إذا واليت أجزاءه وربطت بعضها ببعض. يقول لك شيء منسق، منسق يعني مرتب، وترتيب الكلام يعني أنك توالي بين الكلمات وتربط بعضها ببعض. يقول لك هذا كلام مرتب، كلام منسق، يعني مرتبط بعضه ببعض. والنسق بمعنى المنسوق، أي الكلام المنسوق بعضه على بعض. قال: وحروف العطف هي الواو، وهي لمطلق الجمع والاشتراك في الحكم بين المعطوف والمعطوف عليه، لمطلق الجمع بغض النظر عن ترتيبه أو تعقيبه أو نحو ذلك. ولا تفيد الترتيب ولا المعية إلا بقرينة، لأن الواو قد تكون للمعية، فمتى تكون للمعية؟ للقرينة، قرينة المعية كما سيأتي معنا. وقوله ولا تفيد الترتيب يعني سواء وقع الحكم على الأول أولا أو على الثاني أولا، لا يراعى في ذلك. فلو جاء زيد ثم عمرو يصح أن تقول جاء عمرو وزيد، مع أن الذي جاء أولا هو زيد ليس عمرو، لأن الواو لا تفيد ترتيبا، لا تفيد ترتيبا. قال: فقد يكون المعطوف متأخرا على المعطوف عليه، المعطوف الذي يأتي بعد الواو، والمعطوف عليه الذي يأتي قبل الواو. فقد يكون الذي بعد الواو متأخر، يعني هو الأخير، والذي قبل الواو هو الأول، فعلى الأصل يكون هنا مرتب. قال: نحو تولى الخلافة أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فهنا مرتب لأن أول من ولي الخلافة أبو بكر رضي الله عنه ثم عمر، فجاء بالواو هنا تفيد الترتيب. قال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم، نوح هو أول الرسل، وأما إبراهيم فهو متأخر، فهنا الواو جاءت ماذا؟ جاءت للترتيب. قال: وقد يكون المعطوف وهو الذي بعد الواو سابقا للمعطوف عليه، يعني سابقا لما قبل الواو، نحو تولى الخلافة عمر وأبو بكر، هنا يجوز أن تقول هذا. فمن الذي ولي الخلافة أول؟ أبو بكر. ومع هذا جاء بعد الواو لا قبلها، جاء بعد الواو لا قبلها. قال تعالى: كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك. الرسول صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء والمرسلين، فذكر أولا. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك، الذين من قبلي الأنبياء الأولون. فالواو هنا جاءت للترتيب أو لعدم الترتيب؟ لعدم الترتيب، واضح هذا الآن، فهي لمطلق الجمع. قال: وقد يكون المعطوف مصاحبا للمعطوف عليه فلا تفيد ترتيبا، لأنها تفيد المعية، لأن الأحوال ثلاثة: إما أن ما بعد الواو تكون بعد ما قبل الواو، وإما أن تكون قبل ما قبل الواو، وإما أن تكون معه. إذن الأحوال ثلاثة: قبل وبعد ومع. فعرفنا أمثلة قبل الواو وبعدها، فجاءت للترتيب ولعدم الترتيب، وقد تكون للمعية أيضا فلا تفيد الترتيب لأنها تفيد المعية. نحو: جاء خالد وعلي معه. الواو هنا للمعية بقرينة لفظ معه، لفظ معه أفادنا ماذا؟ أفادنا أن الواو يراد بها المعية، أن الواو يراد بها ماذا؟ المعية. قال تعالى: فأنجيناه وأصحاب السفينة. هذه قرينة، لأن أصحاب السفينة كانوا معه، أي نوح كانوا معه، ليسوا قبله وليسوا بعده، كلهم طلعوا في سفينة واحدة فكانوا معه. فالواو هنا واو المعية، الواو واو المعية، فنجاة نوح ومن ركب معه في وقت واحد، في وقت واحد. قال: قوله والفاء للترتيب والتعقيب. قال: الفاء وتفيد التشريك في الحكم. ومعنى التشريك في الحكم، لو قلت مثلا: جاء زيد فعمر، فالمجيء وقع على زيد ووقع على عمر، فهذا هو معنى التشريك في الحكم، هذا هو معنى التشريك في الحكم. مع الترتيب والتعقيب، المراد بالترتيب مجيء المعطوف بعد المعطوف عليه، المعطوف الذي يكون بعد الفاء، والمعطوف عليه الذي يكون قبل الفاء. فلا بد في العطف بالفاء أن يكون ما قبل الفاء قبل ما بعد الفاء، قبله يكون مرتب، أولا الذي قبل الفاء ثم الذي بعد الفاء. فلو قلت: جاء زيد فعمر، الأول من الذي جاء؟ زيد، ثم جاء عمر. ولا يصح أن تقول: جاء عمرو فزيد، إذا جاء أولا زيد، لا يجوز ذلك، لأن الفاء هنا تفيد الترتيب، فلا بد أن تذكر الأول قبل الفاء والثاني بعد الفاء، بخلاف الواو يجوز هذا وهذا كما تقدم. فهذا هو معنى الترتيب. وأما التعقيب فالمراد به وقوع المعطوف عليه عقب المعطوف، وقوع المعطوف عقب المعطوف عليه بلا مهلة بسرعة، وهذه عدم المهلة كل بحسبه، كل بحسبه. ما معنى كل بحسبه؟ يعني مثلا تقول: جاء زيد فعمر، بمعنى أنه جاء بعده بخمس دقائق بعشر دقائق، ما تأخر كثير، ساعات ونحوها، واضح. فهذا قد يكون خمس دقائق عشر دقائق، لكن لو قلت: تزوج زيد فولد له، الفاء هنا تفيد التعقيب، بمعنى أنه ما تزوج وجلس سنتين أو 3 سنين أو 4 سنين ثم بعد 4 سنين جاءه مولود، لا، قد يكون سنة أو 9 أشهر أقل الحمل، 6 أشهر مثلا، واضح؟ فإذا انظر، هناك 5 دقائق وهنا أشهر، فكل بحسبه، واضح؟ كل بحسبه. قال الفاء: وتفيد التشريك في الحكم مع الترتيب والتعقيب. ومعنى الترتيب مجيء المعطوف بعد المعطوف عليه، ومعنى التعقيب وقوع المعطوف عقب المعطوف عليه بلا مهلة، وهو في كل شيء بحسبه. تقول: دخل الخطيب فأنصت الناس، يعني إنصات الناس بعد دخول الخطيب، كانوا يتكلمون، دخل الخطيب سكت الناس. طيب، فهنا يفيد الترتيب والتعقيب، لأن أولا تم إدخال أو تم دخول الخطيب، ثم تم الإنصات، ثم تم الإنصات، وهكذا كان هذا الإنصات مباشرة، ما دخل الخطيب وبقي يتكلمون ثم سكتوا، لا، مباشرة سكتوا، فهذا تفيد التعقيب والترتيب. وتقول: دخلت مكة في المدينة، يعني أولا مكة، وما جلست كثيرا في مكة حتى سافرت إلى المدينة. قال تعالى: ثم أماته فأقبره، أولا يكون الموت ثم يكون الإقبار، والإقبار يكون مباشرة عقب الموت، ما يتأخر الميت، ولذلك من السنة التعجيل بدفن الميت وقبره. قال قوله: وثم للترتيب والتراخي. ثم تختلف عن الفاء في التعقيب، فالفاء تفيد التعقيب، وثم لا تفيد التعقيب، وإنما تفيد التراخي، والتراخي هو عكس التعقيب، انقضاء مدة زمنية طويلة بين وقوع المعنى في المعطوف عليه ووقوعه على المعطوف، فهذا يسمى تراخي ضد التعقيب. وأما الترتيب فكلاهما يفيدان الترتيب. ومسألة معرفة معاني هذه الأحرف، هذا حتى يفيد طالب العلم في كثير من المسائل الشرعية. فمثلا جاءت في رواية في التيمم، وهي في الصحيحين، بل في حديث عمار في الصحيحين، أنه قال له: يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تقول هكذا، ومسح يديه ووجهه، فقدم اليدين على الوجه. فبعضهم قال: إذن يبدأ أولا باليدين ثم بالوجه. فرد عليهم أن الواو هنا لا تفيد ترتيبا، الواو لا تفيد ترتيبا، فيؤخذ الترتيب من روايات أخرى ومن عموم آية التيمم. قال الله عز وجل: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. القرآن جاء بتقديم ماذا؟ الوجه على اليدين. وأما الحديث جاء بتقديم اليدين على الوجه، لكن جاء بالواو، والواو لا تفيد ترتيبا. فإذا نبقى على أصل الترتيب كما جاء في الوضوء وكما جاء في الآية. قد يقول: الآية أيضا جاءت بالواو، فنقول: نعم، جاءت بالواو على الأصل، على الأصل، وهو أن الوضوء يبتدأ فيه أولا بالوجه ثم اليدين، والتيمم إنما هو يكون بدلا من الوضوء، بدلا من الوضوء عند تعذره. وهكذا في غيرها من المسائل الفقهية التي يتحدث فيها العلماء عن الترتيب، فإذا جاء ترتيبها بالواو فيقولون الواو لا تفيد ترتيبا، لا تفيد ترتيبا. قال قوله وثم للترتيب والتراخي، قال ثم وتفيد التشريك في الحكم مع الترتيب والتراخي، ومعنى التراخي انقضاء مدة زمنية طويلة بين وقوع المعنى على المعطوف عليه ووقوعه على المعطوف، ومرجع تقدير المدة للعرف، يعني هل هي طويلة أو قصيرة، هذا يرجع إلى العرف، يرجع إلى العرف. فمثلا لو قلت لك، لو قلت لك مثلا اذهب إلى السوق، إلى السوق فالمسجد، فهنا أولا ستذهب إلى أين؟ إلى السوق، لكن هل مباشرة بعد ذهابك إلى السوق تذهب إلى المسجد؟ لا، قد تذهب إلى السوق ثم تتأخر في السوق، تجلس ساعتين، 3 ساعات، 4 ساعات، ثم تذهب إلى المسجد، لأنه أتى لك بالفاء، أتى لك بثم، أنا عفوا أريد ثم، يعني نحن في ثم الآن، اذهب إلى السوق ثم إلى المسجد. ثم هنا تفيد ماذا؟ تفيد التراخي، بعكس لو قال لك اذهب إلى السوق فالمسجد، فهنا لا تتأخر في السوق، مباشرة تذهب إلى المسجد. قال نحو تولى الخلافة عمر ثم عثمان، فهنا مسافة بين خلافة عمر وخلافة عثمان. قال تعالى فأقبره ثم أماته، فأقبره ثم إذا شاء أنشره، فالنشور بينه وبين الإقبار فترة، فترة زمنية، فلذلك أتى بثم. عند الإقبار بعد الموت أتى بالفاء، لأنها تفيد ماذا؟ تعقيبا. أما عند البعث والنشور فأتى بماذا؟ بثم، لأنها تفيد تراخيا، تفيد التراخي. قال قوله وحتى للغاية والتدريج لا للترتيب، الغاية هي النهاية، يعني يؤتى بها في إثبات الحكم إلى النهاية، والتدريج في ذلك. قال حتى وتفيد الاشتراك في الحكم مع الغاية والتدريج، ومعنى الغاية النهاية، أي أن ما بعدها غاية لما قبلها، ينتهي الحكم عنده، خلاص بعده ينتهي الحكم. ومعنى التدريج أن ينقضي ما قبلها شيئا فشيئا، يعني ليس دفعة واحدة، إلى أن يبلغ الغاية. ولهذا يشترط في المعطوف بها أن يكون بعضا مما قبله، نحو فر الجنود حتى القائد، فهنا فر الجنود حتى القائد، حتى القائد، فالقائد هنا معطوف على الجنود، فحتى هنا تفيد الغاية، يعني ما يزال الجنود يفرون، فحتى فر قائدهم فانتهى الفر من الجميع. ومثله أكلت السمكة حتى رأسها بالفتح، فحتى هنا ماذا؟ حرف عطف، يعني أكلت السمكة فانتهى أكلي لها عندما أكلت رأسها، فهي للغاية، فهي للغاية، فمعنى ذلك أن رأسها مأكول، أن رأسها ماذا؟ مأكول. وحتى قد تأتي غير عاطفة، إنما حرف جر، أو تأتي حرف غاية يتؤول مع ما بعده بمصدر. فمثال مجيئها للجر قوله تعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر. فمطلعي هنا مجرور بحتى، فهنا حتى جاءت حرف جر ليس حرف عاطف، واضح. وقد تأتي كذلك مؤولة مع ما بعدها، مثل قوله تعالى: حتى يقول، أو حتى يتبين لهم لكم الحق. يتبين، فحتى هنا تؤول مع ما بعدها بمصدر وليست هنا معطوفة. ولذلك في المثال المتقدم يجوز في حتى المعاني الثلاثة أو المعنيين، أما بالرفع فأيضا حتى قد تكون ابتدائية، ومعنى ابتدائية يعني يفتتح بها جملة جديدة، جملة جديدة. فإذا حتى الآن ذكرنا لها أربع معاني: قد تكون حرف عطف، قد تكون حرف جر، قد تكون حرف بعدها الفعل يؤول بمصدر لأن الفعل ينصب بأن مضمر وجوبا بعدها، وقد تكون ابتدائية بمعنى أن ما بعدها جملة مستأنفة جديدة، ويمثلون على ذلك بما تقدم: أكلت السمكة حتى رأسها. حتى هنا ماذا؟ حرف عطف. وحتى رأسها باعتبار حتى ماذا؟ حرف جر. وحتى رأسها باعتبار حتى هنا ماذا؟ ابتدائية، واضح؟ فعلى تقدير أكلت السمكة حتى رأسها تقول حتى حرف غاية وعطف، ورأس معطوف على السمكة فهو منصوب مثله، وعلى هذا فالرأس مأكول. الرأس ماذا؟ مأكول، لأن ما بعد حتى يدخل فيما قبله، يدخل فيما قبله. وأما على الكسر أكلت السمكة حتى رأسها أي توقفت عند الرأس، وقالوا حتى إذا جاءت جارة ما بعدها لا يدخل فيما قبلها، لا يدخل فيما قبلها، نعم، فهي بمعنى إلى، بمعنى إلى. ولذلك في قوله حتى مطلع الفجر، فمطلع الفجر ما يدخل في ليلة القدر، فليلة القدر متى تنتهي؟ تنتهي قبل طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر انتهت ليلة القدر. وهكذا في قولك أكلت السمكة حتى رأسها، فهنا جاءتك سمكة فأكلت، أكلت إلى أن وصلت إلى الرأس توقفت، خلاص الرأس ما أكلته، فالرأس هنا غير مأكول، الرأس غير مأكول. وأما قولك حتى رأسها، فرأس هنا مبتدأ والخبر محذوف دل عليه المعنى المتقدم، فيكون التقدير أكلت السمكة حتى رأسها مأكول، فيكون هنا الرأس مأكول. ففي هذا المثال معنيان فيهما الرأس مأكول، ومعنى فيهما الرأس غير مأكول، واضح هذا الآن؟ قال: ولا تفيد الترتيب بل هي كالواو للجمع والاشتراك في الحكم كما تقدم، لأنك تقول حفظت القرآن حتى سورة البقرة، فهنا قد يكون سورة البقرة حفظتها قبل سورة مثلا آل عمران أو قبل سورة النساء، وإنما ذكرت ذلك من باب أن سورة البقرة مثلا من أفضل السور أو من أطول السور أو نحو ذلك، فلا يفيد ترتيبا. قال: لأنك تقول حفظت القرآن حتى سورة البقرة وإن كانت أول ما حفظت، فهي لا تفيد الترتيب. قوله: وأو لأحد الشيئين أو الأشياء، مفيدة بعد الطلب التخيير أو الإباحة، وبعد الخبر الشك أو التشكيك. أو أيضا من أحرف الجر، لها معان، فذكر هنا أربع معاني من معانيها، وسيزيد الشارح. فذكر من معانيها التخيير، وذكر من معانيها الإباحة، وذكر من معانيها الشك، وذكر من معانيها التشكيك. والفرق بين الشك والتشكيك: فالشك من المتكلم، وأما التشكيك فهو إيقاع السامع في الشك، إيقاع السامع في الشك، مع أن المتكلم لا يشك، المتكلم لا يشك، فهو يشكك السامع، يشكك السامع. وكيف تعرف معانيها؟ لها ضوابط. فمن ضوابطها: أولا، تكون للطلب أو التخيير إذا كانت مسبوقة بأمر قبلها أمر. وكيف تميز بين التخيير والإباحة؟ بالمعنى. فمثال التخيير مثلا: تزوج، هذا تزوج فعل أمر، صح؟ فإذا أو إذا أتت بعدها، إما أن تفيد الطلب، وإما أن تفيد التخيير، وإما أن تفيد الإباحة. وما الفرق بين التخيير والإباحة؟ التخيير تختار واحد، إما المعطوف أو المعطوف عليه، وأما الإباحة فلك أن تختاره تختار فلك أن تختارهما جميعا، يباح لك هذا وهذا، ولا تخير بين أحدهما، سيأتي بالمثال. فقولك مثلا: تزوج حفصة أو أختها، فهنا ليس للإباحة، وإنما هنا أتى للتخيير، فليس لك أن تجمع بينهما، لأنه لا يجوز الجمع بين المرأة وأختها. فهنا أو أتت لماذا؟ للتخيير، تزوج حفصة أو أختها. ومثال الإباحة: اقرأ النحو أو البلاغة، فيجوز لك هنا أن تجمع بين القراءة في النحو والقراءة في ماذا؟ في البلاغة، لا ينهاك ولا يخيرك، وتقدمه أمر وهو اقرأ، وهو اقرأ، اقرأ فعل أمر. وأما الشك مثل قوله تعالى: حضر صالح أو علي، إذا كنت لا تعلم من حضر منهما وأنت المتقدم وأنت المتكلم، نجي يقول لك حضر صالح أو أحمد، أنا ما أدري من هو، تشكك في ذلك، فأريدك أن ترفع عني ذلك الشك. وضابط مجيئها للشك والتشكيك أنها يأتي قبلها خبر ليس أمر، خبر. فقولي مثلا: حضر صالح أو علي، حضر هنا فعل ماض ليس فعل أمر، تمام. ومنه قوله تعالى: لبثنا يوما أو بعض يوم، لأن لبثنا هنا خبر وليس أمر، فهم شكوا في ذلك، هل لبثنا يوم أو بعض يوم؟ واضح، هذا وقع من المتكلم. وأما التشكيك قلنا يقع إيقاع السامع في الشك، والمتكلم على يقين من أمره، ومنهم من يعبر عنه بالإبهام. ومنه قوله تعالى، ومنه مثلا المثال المتقدم: حضر صالح أو علي. أنت تدري من الذي حضر، أنت تدري من الذي حضر، ولكن تريد أن تقع، أن توقع الشك في السامع، واضح. ومنه قوله تعالى: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فهذا تشكيك في السامع، وأما المتكلم وهو الله عز وجل فهو يعلم بمن هو على هدى ومن هو في ضلال مبين. طيب، قال: أو وهي لإحدى الشيئين أو الأشياء، فإن كانت مسبوقة بأمر فهي للتخيير أو الإباحة. فمثال التخيير: تزوج حفصة أو أختها. ومثال الإباحة: اقرأ النحو أو البلاغة. والفرق بينهما جواز الجمع بين المتعاطفين في الإباحة دون التخيير، الجمع بين المتعاطفين في الإباحة، لك أن تجمع بينهما دون التخيير، يعني ما يجوز لك أن تجمع بين مجال التخيير. وإن كانت مسبوقة بخبر فهي للشك أو التشكيك، فالشك من المتكلم في الحكم، نحو حضر صالح أو علي إذا كنت لا تعلم من حضر منهما. ومنه قوله تعالى: لبثنا يوما أو بعض يوم. والتشكيك يقع السامع في الشك، ويعبر عنه بالإبهام كما في المثال السابق: إذا كنت تعلم الحاضر منهما، أنت عندك علم لكن تريد أن تشكك بالسامع. ومنه قوله تعالى: وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وتفيد أيضا التقسيم، هذا معنى رابع أضافه الشارح، وهو أن أو قد تفيد التقسيم، فتقول: الاسم نكرة أو معرفة، وتقول الكلمة اسم أو فعل أو حرف. فأو هنا تفيد ماذا؟ التقسيم، ليست للإباحة ولا لكذلك التخيير ولا للشك ولا التشكيك، وإنما هي للتقسيم. طيب، نكمل ما بقي إن شاء الله في درس القادم. إلى هنا، والله أعلم.